أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرابعة: المغالبة بغير عوضين في غير ما نص على جواز المسابقة فيه. كان الكلام في حرمة القمار. تطرق الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه إلى أربع مسائل، وقد شرحنا المسائل الثلاث الأولى وبقيت المسألة الرابعة. والمهم في تنقيح هذه المسائل أنه توجد ثلاثة عناصر تؤثر في صدق عنوان القمار. العنصر الأول اللعب والمغالبة، العنصر الثاني وجود آلة القمار، العنصر الثالث وجود الرهن. ففي المسألة الأولى كانت العناصر الثلاثة الأولى متوفرة، فعنوان اللعب والمغالبة وعنوان أداة القمار وعنوان الرهم والجعل كان متوفرا، ولذلك حصل إجماع على حرمة المسألة الأولى والصورة الأولى. وأما الصورة الثانية ففيها عنصر اللعب والمغالبة أولا، وعنصر آلات القمار ثانيا، لكن ليس فيها العنصر الثالث وهو الراهن. وهناك تأمل في صدق عنوان القمار عليها إذ لا رهن فيها، لكن الصحيح أن عنوان القمار يشملها لتوفر أدوات القمار فيها. وأما المسألة الثالثة فعنصر اللعب والمغالبة متوفر فيها، كما أن عنصر المراهنة والجعل متوفر فيها أيضا، إلا أن العنصر الثاني وهو أدوات القمار ليس بمتوفر فيها. فمن هنا ذهب الشيخ الأنصاري إلى حرمة المسألة الثالثة تكليفا ووضعا، وذهب صاحب الجواهر إلى الحرمة وضعا لا تكليفا. وأما المسألة الرابعة والأخيرة وهي موطن بحثنا فلا يوجد فيها إلا العنصر الأول وهو عنصر اللعب والمغالبة، ولا يوجد فيها عنصر أدوات القمار ولا عنصر الرهن. فهل تحرم هذه المعاملة أو لا؟ خلاف بين الأعلى. الأكثر على التحريم كالعلامة الحلي والسيد علي الطباطبائي في الرياض والقاضي في المهذب والمحقق الكركي في جامع المقاصد فهؤلاء العلماء الكبار قالوا بحرمة المغالبة بغير عوض، فلو وقعت المغالبة بالمصارعة الحرة أو حمل الأثقال أو غيرها فهذا حرام. والمستند في ذلك قوله صلى الله عليه وآله: لا سبق إلا في ثلاث، وفي رواية: لا سبق إلا في أربع، خف أو حافر أو ريش أو ناصل. وبالتالي ما عدا هذه الأربعة كالمصارعة الحرة أو حمل الأثقال أو مناطحة الغنم أو مهارشة الدياك كله حرام بمقتضى عموم النهي في الرواية الشريفة. في مقابل هذا القول قول بعض الشافعية بالجواز، وهو ظاهر الشهيد الثاني في المسالك، واستجوده المحقق السبزواني في الكفاية، وبعض من تأخر عنه كالشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناظرة، فقالوا بالجواز. فما هو مدرك الجواز؟ أولا التمسك بأصالة الإباحة، فالأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نهي، وثانيا لم يثبت الإجماع الذي هو بمثابة الرافع لأصالة الإباحة، وثالثا إن النهي الوارد في الرواية الشريفة لا يشكل رادعا عن العمل بأصالة الإباحة، لأن لفظة لا سبق إما أن تقرأ بالسكون لا سبق، وإما أن تقرأ بالتحريك تحريك الباء لا سبق، والسبق بمعنى الجعل. لا سبق إلا في ثلاث أو أربع، يعني لا جعل إلا في ثلاث أو أربع، فالرواية تنهى عن الجعل في غير الأربعة، يعني يكون الجعل مشروعان ويكون الرهن مشروعان في خف الجمل وحافر الخيل وريش السهم ونصل الرمح، فيصح أن يجعل جعلا لهذه الأمور الأربعة، وما عداها كمهارشة الديكة ومناطحة الثور لا يصح أن يجعل فيه جعلا. فإذا لم يكن هناك جعل كما هو فرض المسألة يكون هذا على أصالة الإباحة. إذن بناء على التحريك لا سبق تكون الرواية ناظرة إلى الحلية الوضعية، يعني يجوز الرهن وضعا في الأمور الأربعة دون غيرها. وأما بناء على السكون لا سبق فهنا يوجد احتمال، يوجد احتمال الحرمة التكليفية، يعني لا يتجوز المسابقة، وبالتالي يتم الاستدلال على التحريم. ويوجد احتمال آخر وهو الحرمة الوضعية، ولا مرجح لأحد الاحتمالين، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، وبالتالي تجوز المغالبة. هذا تمام الكلام في بيان أدلة الجواز. ثم يذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله بعض الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على التحريم. نقرأ هذا المقدار. الرابعة: المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه. ما هو الذي نص على الجواز؟ 4: الخف والحافر والناصل والريش. الأقوال في المسألة: أولا يتطرق الشيخ إلى الأقوال، بعد ذلك الأدلة. الأقوال في المسألة: قول الأول، والأكثر على ما في الرياض، وفي الرياض السيد علي الطباطبائي نسبه إلى الأشهى، والأكثر على التحريم، بل حكى فيها الرياض عن جماعتين وهم القاضي في المهذب والمحقق الكركي في جامع المقاصد والعلامة في التذكرة، دعوى الإجماع على حرمة المغالبة بغير عوضين في غير ما نص على جواز المسابقة فيه. وهو الظاهر، يعني الإجماع هو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة في صفحة واحدة عدة مواضع للعلامة الحلي، يظهر منها أن هناك إجماع على حرمة المغالبة في غير ما نص على جوازه ولو من دون رهن، سواء برهن أو بدون رهن، إجماع على التحريم. مع الرهن يصير في الصورة الثالثة، بدون رهن الصورة الرابعة. فعن موضع منها التذكرة أنه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوضين، هذه المسألة الثالثة، ولا بغير عوضين، هذه المسألة الرابعة، عند علمائنا أجمع لعموم النهي، لا سبقة لعموم النهي، هذا نهي من عام، لعموم النهي إلا في الثلاثة: الخف وهو للجمل، والحافر للحصان والحمار والبغل، والناصل هذا للرمح والسهم أيضا. وظاهر استدلاله، ظاهر استدلال العلامة، يعني هذا إجماع مدركي، يوجد إجماع وهذا الإجماع له مدرك. وظاهر استدلاله العلامة العلي أن مستند الإجماع هو النهي، فهو إجماع مدركي، النهي لا سبق إلا في ثلاثة. وهو يعني النهي جار في غير المصارعة أيضا، لماذا يجري؟ لعموم النهي، لا سبق إلا في ثلاث، فما عدا الثلاث لا يصح السبق فيها، فيشمل المصارعة وغير المصارعة مما عدا الثلاثة. وعن موضع آخر للعلامة الحلي: لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع. المقلاع خرقة توضع فيها الحجر ثم ترمى، احنا باصطلاحنا الفلاتية، يعني خشبة على نحو حرف ذي الانجليزي او علامة الناس، وتربط فيها جلدة ويوضع في الجلدة حجرة وترمى من بعيد، هذا المقلاع. والمنجنيق، المنجنيق بعد ما ترمى به الحجارة الكبيرة في الحروب، سواء كان بعوض، هذا المسألة الثالثة، أو بغير عوضين، هذه المسألة الرابعة عند علمائنا. وعنه أيضا عن العلامة الحلي في موضع آخر من التذكرة: لا يجوز المسابقة على المراكب، جمع مركب، وهو كل ما يركب، ما يركب سواء كان على الأرض أو في البحر، والسفن والطيارات، ليس المراد بالطيارات الطائرة، الطيارات ما يطير من الحيوانات، يتسابقون منه جرادة أسرع مثلا، الطير تقفز أو فراشة أسرع أو عصفورة أو حمامة أسرع. لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات عند علمائنا. وقال أيضا علامة الحلي: لا يجوز المسابقة على مناطحة الغنم ومهارشة الديك، الديك جمع ديك وهو ذكر الدجاجة، المناطحة تكون بالقرن، بعوض ولا بغير عوض. قال العلامة الحلي: وكذلك لا يجوز المسابقة على ما لا ينتفع به في الحرب. الخيف، الأمور الأربعة ينتفع بها في الحرب: الخيف والحافر والنصل والريش. وعد فيما مثل به، يعني مما لا ينتفع به في الحرب، اللعب بالخاتم والصولجان. الصولجان القضيب، وهي لعبة فارسية، ورمي البنادق والجلاهق. البنادق آلة ترمى بها كرات من الرصاص، والجلاهق آلة ترمى بها كرات من الطين. والوقوف على رجل واحدة، يصمد يوقف على رجل واحدة مدة أكثر، ومعرفة ما في اليد من الزوج والفرد، ما هو موجود في يدي شيء مفرد أو زوج، وسائر الملاعب. وكذلك اللبث في الماء، اللبث في الماء، من يستطيع يبقى في الماء مدة أطول. قال علام الحلي، الآن يشير إلى القول الثاني: وجوزه بعض الشافعية. جوزه، الها تعود على ماذا؟ تعود على المسابقة على ما لا ينتفع به في الحار، يعني جوز بعض الشافعية المسابقة على ما لا ينتفع به في الحار وليس بجيد. الآن بين القول الثاني، الجواز، جواز المغالبة بغير عوض. وظاهر المسالك، شهيد الثاني، الميل إلى الجواز. هذا يعود على أول مسألة، يعني جواز أول مسألة والأكثر على التحريم، في مقابل الأكثر على التحريم. وظاهر المسالك الميل إلى الجواز، يعني جواز المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه. واستجوده في الكفاية، يعني واستجود الجواز، قال الجواز جيد، قول بالجواز جيد. السبزواري في كفاية الأحكام. وتبعه بعض من تأخر عن، وهو الشيخ يوسف البحراني، الحدائق، الجزء 22 صفحة 366. ما هي الأدلة على الجواز؟ الدليل الأول: للأصل، والمراد بالأصل هنا أصالة الإباحة. جيد، قد تشكل وتقول: هذا الأصل مرفوع بالإجماع والروايات، بالإجماع وعموم النهي يناقش. ثاني: وعدم ثبوت الإجماع. لماذا لم يثبت الإجماع؟ لأنه مدركي، محتمل المدركية، فيسقط عن الحجية، لأن الإجماع المنقول ليس بحجة، والإجماع الحجة هو المحصل، والإجماع المحصل للحجة الذي ليس مدركيا، وأما الإجماع المدركي أو محتمل المدركية ليس بحجة. ثالثا: قد تقول هذا أصالة الإباحة أو البراءة مرفوعة ببركة عموم النهي. الجواب: النهي يحتمل التحريك ويحتمل السكون، بناء على التحريك لا تثبت الحرمة، بناء على التسكين تثبت الحرمة بناء على احتمال الحرمة التكليفية، ولا تثبت بناء على احتمال الحرمة الوضعية. قال: وعدم النص، يعني على التحريم، عدا ما تقدم من التذكرة من عموم النهي، لا سبق إلا في ثلاثة، وهو عموم النهي غير دالين، لأنه يوجد احتمالان. الاحتمال الأول التحريك، احتمال الأول لأن السبق في الرواية يحتمل التحريك، بل في المسالك أنه، يعني التحريك المشهور في الرواية، لا سبق. وعليه، يعني بناء على التحريك، فلا تدل الرواية إلا على تحريم المراهنة، لأن السبق بمعنى الجعلة، لا سبق يعني لا جعلة، بل هي غير ظاهرة في التحريم أيضا. عجيب. بل هي يعني الرواية غير ظاهرة في التحريم أيضا. عجيب. لماذا؟ لا سبق ليس الظاهرة في التحريم التكليفي، وإنما ظاهرة في التحريم الوضعي. لا سبق يعني هذا السبق والجعل فاسد. بل هي الرواية غير ظاهرة في التحريم، يعني في التحريم التكليفي أيضا، لاحتمال إرادة فسادها، يعني فساد المراهنة وليس حرمة المراهنة، فسادها وضعا. بل هو الأظهر، الأظهر من الرواية بناء على التحريك، الفساد الوضعي لا الحرمة التكليفية، لأن نفي العواض لا سبق، لا سبق يعني لا عوض، لأن نفي العوض ظاهر في نفي استحقاقه، يعني في نفي استحقاق العوض. إشكال هنا، نفي للعوض يراد به الحرمة التكليفية، يعني نفي العوض يراد به نفي الاستحقاق، ونفي الاستحقاق يشير إلى التحريم وعدم الجواز. يقول هذا بعيد، بعيد ليس بظاهر. قال وإرادة نفي العقد عليه، يعني تحريم العقد تكليفا، وإرادة يعني يراد من نفي استحقاق الجعل، يراد نفي جواز العقد على الجعل في غاية البعد. إذا نريد نرجع إلى نفس الضمير في العبارة، قال لأن نفي العوض ظاهر في نفي استحقاقه، يعني نفي استحقاق العوض، وإرادة نفي الجواز العقد عليه يعني على العوض في غاية البعد. هذا تمام الكلام بناء على التحريك. وأما بناء على التسكين، يوجد احتمالان، حرمة تكليفية وحرمة وضعية، ولا معين لأحدهما، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. قال وعلى تقدير السكون لا سبق، فكما يحتمل نفي الجواز التكليفي، يعني لا تجوز المراهنة تكليفا، يحتمل نفي الصحة يعني وضعان، يعني لا يصح الجعل لوروده مورد الغالب، لوروده يعني لورود النهي مورد الغالب. ما هو الغالب في المغالبة؟ الغالب بين الناس والمغالبة مجانا لو بفلوس، الغالب بفلوس، بعد بيوقف على رجل واحدة ساعة أو بيطمس في الماء مدة طويلة مجانا. أغلب المغالبات بفلوس، النهي وارد مورد الغالب. لا سبق إلا في ثلاث، يعني لا تصح المراهنة إلا في هذه الثلاثة. قال لوروده يعني ورود النهي، مورد الغالب يعني مورد المعاملة الغالبة، من اشتمال المسابقة على العوض والجعل والرهن. إذن الرواية لا تنهى عن المغالبة من دون عوض، فالأصل أصيل حيث لا دليل، وهنا أصالة الإباحة أصيلة ولا يوجد دليل يرفعها فنتمسك بها. إلى هنا لم يتم دليل لرفع أصالة الإباحة. نلاحظ بقية الأدلة على التحريم، نستدل بأدلة القمار. قال وقد يستدل للتحريم أيضا، يعني تحريم المغالبة بغير عوض، بأدلة القمار، بناء على أنه القمار مطلق المغالبة ولو بدون عوض. يعني نستظهر أن المراد بالقمار هو مطلق المغالبة، سواء وجدت أدوات قمار أو لم توجد، وجد عوض ورهن أو لم يوجد، كما يدل عليه ما تقدم من إطلاق الرواية. إما المراد الرواية يعني جنس الرواية، يعني الروايات المتقدمة، أو المراد رواية خاصة مثل رواية أبي الربيع الشامي أو رواية أبي الجارود، ولعل المراد هنا جنس الرواية عن الرواة المتقدمة، كما يدل عليه ما تقدم من إطلاق الرواية بكون اللعب بالنردي والشطرنج بدون العوض قماراً. لكن هنا لا، فيها عنوان أداة القمار. جيد. قد تشكل تقول يشترط وجود أحد أمرين، إما أدوات قمار أو رهن، فإذا انتفى الأمران لا توجد أداة قمار ولا يوجد رهن، كما هو الحال في الصورة الرابعة، مغالبة فقط من دون اللعب بأداة القمار أولا ومن دون رهن وعوض ثانيا، فنلتزم بالجواز. الشيخ الأنصاري يقول هذا بعيد، لأننا نستظهر من الرهن هو مطلق المغالبة. قال ودعوى أنه يشترط في صدق القمار أحد الأمرين، الأول إما كون المغالبة بالآلات المعدة للقمار وإن لم يكن عوض في المعاملة، رهن ما موجود، ثاني وإما المغالبة مع العوض وإن لم يكن بالآلات المعدة للقمار. ما الدليل على ذلك؟ على ما يشهد به، ما يشهد به بالثاني. ما هو الثاني؟ المغالبة مع العوض وإن لم يكن بالآلات المعدة للقمار. إطلاقه يعني إطلاق القمار في رواية الرهان في الخف والحافر أطلق عليها أنه قمار، مع أنه لا توجد آلة قمار هنا، ولكن لوجود الرهن أطلق عليه قمار. الجواب في غاية البعد. المبتدأ هكذا، ودعوى أنه يشترط في صدق القمار أحد الأمرين، الخبر في غاية البعد، بل الأظهر أنه أن القمار مطلق المغالبة. جيد. الآن يريد أن يشير إلى مطلب، هذا المطلب شاهد على أن المراد بالقمار مطلق المغالبة ولا يختص بالآلة، يتمسك بظاهر المغايرة بين المضاف والمضاف إليه. تقول آلة النجارة، آلة الصناعة، آلة الذباحة، آلة الكتابة، آلة القمار. هناك تغاير بين المضاف وهو الآلة وبين المضاف إليه القمار والنجارة والصناعة والذباحة، فالآلة لا تدخل في مفهوم الذباحة، والآلة لا تدخل في مفهوم الصناعة، والآلة لا تدخل في مفهوم الكتابة، لوجود مغايرة بين الآلة وبين الكتابة. كذلك آلة القمار، الآلة معنى الآلة يغاير معنى القمار، فعنوان الآلة ليس بدخين في عنوان القمار. إذن القمار يتحقق من دون الآلة، وبالتالي المغالبة بغير أدوات القمار يصدق عليها أنها قمار وإن لم تكن فيها آلة، لأن الآلة لا مدخلية لها في عنوان القمار. واضح إن شاء الله. ثم يقول فتأمل، والوجه في التأمل أن المغايرة لا تعني المباينة. من قال إن كل مغايرة مباينة؟ فأنت تقول صفحة الكتاب، فهناك مغايرة بين الصفحة وبين الكتاب، لكن الصفحة جزء لا يتجزأ من الكتاب، فأحيانا تكون العلاقة بين المضاف والمضاف إليه إضافة الجزء إلى الكل، كقولك صفحة الكتاب، مكينة السيارة، فإن العلاقة أو غرفة المنزل، فإنه هناك مغايرة بين الغرفة وبين المنزل، توجد مغايرة بين الصفحة وبين الكتاب، لكن لا توجد مباينة بين الصفحة والكتاب، لا توجد مباينة بين الغرفة والدار والمنزل، بل توجد علاقة الجزء مع الكل. ولربما في قولنا آلة القمار تكون العلاقة هي علاقة الجزء والكل. الآلة جزء من مفهوم القمار، جزء من كل مفهوم القمار. إذن هذا الشاهد ليس بشاهدين، إذ أن الشاهد استدل بالمغايرة بين المضاف والمضاف إليه على أن عنوان المغالبة يكفي ولو من دون وجود آلة. والجواب إن المغايرة لا تعني المباينة، بل ربما تكون هناك علاقة الجزء والكل، وهذا يكفي لاشتراط عنوان أداة القمار. نقرأ هذا المقدار. ويشهد له، يعني أن القمار مطلق المغالبة، أن إطلاق آلة القمار موقوف على عدم دخول الآلة التي هي مضاف في مفهوم القمار الذي هو مضاف إليه، فهو من باب إضافة المغاير إلى المغاير آلة القمار، كما في سائر الآلات المضافة إلى الأعمال: آلة الذباحة، آلة النجارة، آلة الكتابة. يوجد تغاير بين المضاف وهو الآلة وبين المضاف إليه، فكذلك هنا آلة القمار. يقول: والآلة التي هي مضاف غير مأخوذة في المفهوم، يعني غير مأخوذة في مفهوم المضاف إليه، بل بينهما تغاير. وقد عرفت أن العوض أيضا غير مأخوذ فيه، يعني غير مأخوذ فيه القمار. إذن القمار لم يؤخذ فيه الآلة ولم يؤخذ فيه العوام، أي أن مفهوم القمار قائم بذاته ولا يدخل فيه عنوان آلة القمار ولا يدخل فيه عنوان العوض والرهن والجوع. قال: فتأمل، لعله إشارة إلى أن المغايرة لا تعني المباينة، فقد يوجد تغاير بين آلة والقمار، ولكن قد تكون النسبة بينهما نسبة الجزء إلى الكل، علاقة الجزء بالكل، كقولك صفحة الكتاب، فهناك مغايرة بين الصفحة والكتاب، لكن الصفحة جزء من الكتاب. كذلك آلة القمار، هناك مغايرة بين الآلة والقمار، ولكن الآلة قد يقال أن إنها جزء من مفهوم القمار. جيد. ويمكن أن يستدل على التحريم أيضا، يعني تحريم المغالبة مطلقا من دون عوض ومن دون آلة قمار، بما تقدم من أخبار حرمة الشطرنج والنارد. قد تقول هذه ظاهرة بماذا؟ في أدوات القمار. الشيخ يجيب: معللة بكونهما، يعني بكون الشطرنج والنارد، من الباطل واللعب. واضح أن عنوان اللعب والباطل ما غير متقوم غير متقوم بالعوض والجعل، وغير متقوم بالأداة. وأن كل ما ألهى عن ذكر الله عز وجل فهو الميسر. وقوله عليه السلام في بيان حكم اللعب بالأربعة عشر: لا نستحب شيئا من اللعب، يعني لا نحب شيئا غير الرهان والرامي. الرهان يعني رهان الفرس والرامي، والمراد رهان الفرس. ولا شك في صدق اللهو واللعب فيما نحن فيه وهو المغالبة، ضرورة أن العوضاء والرهن لا دخل له في ذلك، يعني في صدق عنوان اللهو واللعب. بعد يأتي بمؤيد: يا أخي، عندنا رواية تقول كل لهو المؤمن باطل عدا ثلاثة. ويؤيده ما دل على أن كل لهو المؤمن باطل خلا ثلاثة، وعد منها إجراء الخيل. ما المراد بإجراء الخيل؟ يعني تدريب الخيل، وملاعبة الرجل امرأته. الرواية هكذا نصها: كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس ورميه عن قوسه وملاعبته امرأته. ولعله لذلك كله استدل في الرياض سيد علي الطباطبائي تبعا للمهذب في مسألتنا، لما قال تبعا للمهذب انت تتصور انه سابق له وهو المهذب للقاضي ابن البراد، ما موجود هذا المسألة في مهذب القاضي. هذا الاستدلال موجود في كتاب المهذب البارع لابن فهد الحلي الجزء الثاني صفحة 82 بما دل على حرمة الله. إذن العنوان الرابع وهو مطلق المغالبة ولو من دون رهن ولو من دون أدوات قمار يمكن الاستدلال عليه بالروايات التي تدل على حرمة مطلق الله، حرمة مطلق الله، أو أن الرهان عبارة أن القمار عبارة عن مطلق المغالبة. وهذا الفقيه واستظهاره. الشيخ الأنصاري في الختام يقول قد نستظهر أن المدار كل المدار على الله، إذا تحقق الله حرم، إن لم يتحقق الله لم يحرم، إلا أن نقول هذا قول بالفاصل يعني إحداث قول ثالث، لأنه في الصورة الرابعة المغالبة يوجد قولان، القول الأول وهو الأكثر التحريم مطلقا، القول الثاني الجواز مطلقا، القول الثالث التفصيل، التحريم عند صدق الله والإباحة عند عدم صدق الله، هذا قول بالفاصل. الشيخ الأنصاري يقول قد يكون هذا ليس قول بالفاصل، يعني لعله يوجد قول ثالث بهذا العنوان. هذا شبيه بمبنى السيد الإمام في الشطرنج. السيد الإمام يرى أن الشطرنج إذا خرج عن اللهوية وصار عملية رياضية بحتة جاز، وإلا أن تمحض للهوية حرمة. قلت شبيه وليس مثله، لأن ذاك في آلة من أدوات القمار وهو الشطرنج، الروايات ظاهرة في حرمة الشطرنج لنفسه. هذا استظهار من السيد الإمام في تحريم آلة من آلات القمار وهو الشطرنج. لكن الكلام هنا في غير أدوات القمار، في غير الشطرنج، يعني في مطلق المغالبة، في غير الأدوات ومن دون رهن، قد يقال إن المدار على صدق الله. قال لكن قد يشكل الاستدلال بالله فيما إذا تعلق بهذه الأفعال غرض صحيح يخرجه عن صدق الله عرفان، يعني ماذا غرض صحيح؟ يعني له مناشئ عقلائية، فيمكن إناطة الحكم يعني تعليق حرمة القمار بالله يعني بعنوان وجود عنوان الله، ويحكم في غير مصادقه يعني في غير مصادق الله يحكم بالإباحة، إلا أن يكون يعني الحكم بالإباحة في غير مصادق الله قول بالفاصل يعني خرقا للإجماع المركب. عندنا قولان، القول الأول جواز المغالبة مطلقا، ألهت أو لم تلهي. القول الثاني حرمة المغالبة مطلقا، ألهت أو لم تلهي. القول الثالث التفصيل، حرمة المغالبة إن ألهت وجواز المغالبة إن لم تلهي. وهو غير معلوم، وهو يعني القول بالفاصل غير معلوم، يعني لعل هناك قول ثالث بالتفصيل، وأن المدار في حرمة المغالبة على الله. وسيجي بعض الكلام في ذلك عند التعرض لحكم الله وموضوعه إن شاء الله تعالى. المسألة 16 والأخيرة في هذا المجلد، القيادة حرام، وهي السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطء المحرم. الشخصين إما ذكرين في اللواط، أو ذكر وأنثى في الزنا، أو أنثيين كما في المساحقة. هذه يقال لها قيادة، الجمع بين شخصين على الحرام. يوجد عنوان آخر، من يدخل الرجال على امرأته، هذا هم قوان، هذه قيادة، لكن في الروايات يقال لها ديوث. هذا ديوث، الديوث هو الذي يدخل الرجال والعياذ بالله على امرأته أو على محارمه. احنا بالعامية نقول له ديوس، أصلها عربي في اللغة الفصيحة ديوث. الدياثة نوع من أنواع القيادة، بل أسوأ أنواع القيادة، أن يقود لمحارمه والعياذ بالله. القيادة حرام، وهي السعي بين الشخصين. قال الشخصين، الشخصين فيها عموم تشمل الذكر والأنثى، فتشمل الصور الثلاث: الزنا واللواط والسحاق، لجمعهما على الوطئ المحرم. الوطئ المحرم من زنا أو لواط أو سحاق، وهي من الكبائر. وقد تقدم تفسير الواصلة والمستوصلة بذلك في مسألة تدليس الماشطة في رواية سعد الإسكاف. قلنا له: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، فقال: ليس هناك، يعني حيث تذهب، أنه وصل الشعر، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها، فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة. وقد تقدم تفسير الواصلة والمستوصلة بذلك، يعني بالقيادة، في مسألة تدليس الماشطة. وفي صحيحة ابن سنان أنه يضرب 3/4 حد الزاني، 75 صوتا، لأن حد الزاني 100 صوت، 75 صوتا، وينفى من مصر الذي هو فيه، البلد الذي هو فيه. انتهى الجزء الأول من المكاسب المحرمة، ويليه الجزء الثاني، وأوله القيافة. طبعا هذا ليس من كلام الشيخ الأنصاري، هذا تمام الكلام في المسألة 16، وبها مسك الختام في كتاب المكاسب المجلد الأول، تحقيق لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم. وقد انتهينا من هذا الجزء اليوم الثلاثاء 18 من شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجرية قمرية، الموافق 23 أردبهشت، وهو الشهر الثاني من عام 1399 هجرية شمسية، المصادف 12 مايو، وهو الشهر الخامس من عام 2020 ميلادية، 2020 ميلادية. أسأل الله لكم جميعا علو الشأن في الدنيا والآخرة، ودمتم موفقين، وأسألكم الدعاء كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.